بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة توجيهية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله الثانية بمدينة دكار بالسنغال يوم الجمعة 19 من شهر ذي القعدة عام 38,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به ويسر من هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بأبنائنا وإخواننا في السنغال بدورة الإمام مالك رحمه الله تعالى الثانية بمدينة دكار عاصمة السنغال. نحمد الله على ما يسر من هذا اللقاء، ونشكر لأبنائنا وإخواننا القائمين على ترتيبه وتسهيل أموره حتى أفادوا إخوانهم وزملائهم وأبناءهم وآباءهم في هذه البلاد، أفادوهم بما يستمعونه من كلمات أصحاب الفضيلة العلماء مشايخ أهل العلم علماء هذه الدعوة، الدعوة السلفية المباركة التي تكفل الله جل وعلا بنصرها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أقول معشر الأحبة، إن هذه الدورات العلمية الشرعية والدروس التي تعقد فيها وخلالها ويقوم بإلقائها أصحاب الفضيلة، هذه الدورات دورات نافعة انتفع بها الناس في أنحاء المعمورة في جميع أصقاع الأرض وأقطارها، وخصوصا في هذه الأعصار التي يسر الله فيها أسباب التواصل، فربطت الأقطار البعيدة في أوقات سريعة جدا، فيتكلم المتكلم في أقصى الغرب ويسمعه من في أقصى الشرق، والعكس يتكلم من في أقصى الشرق فيسمعه من في أقصى الغرب. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة، انتفع بها من وفقه الله جل وعلا فاستخدمها في سبيل الخير. ومن أعظم الخير نشر العلم الشرعي بين الناس، بل هو أعظم الخير على الإطلاق. فالواجب عليكم معشر الأحبة أن تعتنوا بأنفسكم في هذه المدة التي تسمعون فيها بانعقاد هذه الدورات العلمية، وتتابعونها وتلازمون كتبكم معكم حينما تستمعون إلى المشايخ وهم يلقون الدروس في هذه الدورات العلمية، وأنتم معهم عبر الهواء في هذا البث المباشر، فتنتفعون وأنتم بعيدا تستمعون، ولا يفوتكم إلا المشاهدة، بل وأحيانا هناك نقل بالصوت والصورة، وإن كنا لا نرى الصورة في مثل هذا، فإن الله جل وعز قد حفظ الإسلام ووصل إلينا أعظم العلم على الإطلاق، كتاب الله جل وعلا بلا تصوير، لمن ينقلونه ويقرؤونه ويسمعونه ويسندونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا بنقل الثقات عن الثقات عبر الأزمان والأوقات، وما احتاجوا إلى تصوير. وعلى كل حال أقول إن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى من بها علينا في هذه الأعصار، فيجب على طلبة العلم ويجب على أهل الإسلام عموما أن ينتفعوا منها ويستخدموها في النافع. فطلبة العلم كما قلت قبل قليل، إذا سمعوا بهذه الدورات في مكان ما فرغوا أنفسهم ولازموا كتبهم وحضروا مع الأشياخ واستمعوا لشرحهم على هذه الكتب النافعة. فهذا هو الخير الذي يغبط عليه، وهذا هو الخير الذي يجب أن تصرف وأن توجه هذه الأدوات وهذه الوسائل فيه وفي أمثاله مما يعود بالنفع على أمة الإسلام. أيها الأحبة في الله، أوصيكم أولا بتقوى الله جل وعلا، ثانيا بالإخلاص له في القول والعمل، ثالثا بالحرص على التفقه في دين الله. وأريد بالتفقه في دين الله فقه الأصول أولا ثم فقه الفروع بعد ذلك. عليكم بالتفقه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا سيما في هذه الأعصار التي كثرت فيها الفتن وتعددت فيها الأهواء وتنوعت فيها الاختلافات وكثر فيها المتكلمون وتنوعت أشكال المجرمين وكثر الملبسون، وكثر في هذه الأيام الأخيرة المتلبسون بطريقة أهل السنة. وإذا نظرت في حقيقة أمرهم وجدتهم على خلاف أهل السنة وعلى خلاف طريقة أهل السنة، وهؤلاء لا يكشفهم إلا أهل العلم، فإنه لا يتأتى لكل أحد أن يعرف هؤلاء، وصغار طلبة العلم لا يمكن أن يعرفوهم، لا يعرفهم إلا الأشياخ الذين عرفوهم وخبروا حالهم وربما مارسوهم في فترة من الفترات وخالطوهم حينما كانوا يترددون عليهم، فعرفوا من خبيئتهم ما لم يعرفوا صغار طلبة العلم ولا الأغمار ولا الناشئة الجدد. فيجب عليكم معشر الأحبة أن تتفقهوا في أصول دينكم وتعرفوا عقيدة أهل السنة بالتفصيل، وخصوصا طلبة العلم يجب عليهم أن يعرفوا الاعتقاد بالتفصيل، فإنه يجب عليهم ما لا يجب على العوام، وكلما تقدموا في العلم وجب عليهم أكثر وأكثر، وذلك لأجل أن يرسخوا في هذا الباب. فأوصيكم معشر الأحبة بالحرص على تحقيق اعتقاد أهل السنة والجماعة طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فتدرجوا في هذا حفظكم الله واحرصوا عليه، واقرأوا الكتب التي خلفها لنا سلفنا الصالح في هذا الباب، فاقرأوا مثلا القواعد الأربع تبدأون بها، ثم تثنون بعد ذلك بالأصول الثلاثة، ثم تثلثون بكتاب التوحيد، ثم تربعون بكشف الشبهات، هذا كله في الاعتقاد. إذا انتهيتم منه جاء كشف الشبهات، يكشف شبهات المشركين ويقرر اعتقاد الموحدين ويقيم الأدلة على بطلان ما عليه المشركون، ويقيم الأدلة على صحة ما عليه الموحدون وينقض شبههم في هذا. فأنتم إذا أخذتم القواعد الأربع ثم الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد تبين لكم توحيد العبادة، حق المعرفة عرفتموه بإذن الله، وذلك بشرط أن توفقوا إلى العالم الناصح الأمين الذي يشرح هذه الكتب، وشروحه لله الحمد موجودة، والعلماء موجودون الآن، ولكن من فاته أن يأخذ عن أهل العلم مباشرة في الشروح المسموعة فإنه يقرأ في الشروح المطبوعة. فإذا فرغ منها من هذه الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، قرأ كشف الشبهات كما قلنا لكم، فإنه يقرر اعتقاد أهل الإسلام، يقرر التوحيد، ويقارع المشركين ويبين شبههم ويبطلها ويفندها. ثم بعد ذلك تنتقلون إلى العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التي تقرر اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والجماعة أهل الحديث الطائفة المنصورة من أول يوم إلى قيام الساعة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. تقرؤون هذا الكتاب العظيم وتتفقهون فيه، ثم بعد ذلك تأخذون تلخيص الحموية، ثم تأخذون الحموية التي فيها نقض الاعتراضات التي يريدها الزنادقة والملاحدة معطلة الصفات على أهل الإسلام، التي يريدها هؤلاء المعطلة من الجهمية وأضرابهم، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، التي يريدونها على الموحدين الذين آمنوا بما لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب، يعني الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، يورد هذه الشبه ويكر عليها بجواب أهل الإيمان وعسكر السنة والقرآن، فيفندها ويبطلها رحمه الله تعالى. وهكذا الرسالة المدنية في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. فإذا أنتم قرأتم هذه الثلاثة الكتب وتمعنتم فيها وتأملتم فيها وتفقهتم فيها حق التفقه، رسختم في باب الأسماء والصفات، وهكذا بعد ذلك تأتون إلى باب السلوك فيما يتعلق بالمعاملة مع الله جل وعلا ومع عباده، فتقومون بذلك حق القيام. وهذا لا يمكن أن يتأتى لكم معشر الأحبة إلا بالتدرج، فإن من أحسن التدرج في القراءة على هذه المتون حصل على التخرج الصحيح، الشهادة الصحيحة التي تورث صاحبها فعلا وقولا وحقا العلم النافع المثمر للعمل الصالح وللقول الصالح. فهذا الذي أوصيكم به معشر الأحبة. بعد ذلك فقه الفروع سهل، أمره سهل معشر الإخوان. أنتم تحتاجون بالذات في بلادكم إلى أن تقرأوا مثل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام بن تيمية، فتعرفوا فيه أحوال أهل المخارق والأكاذيب التي يلبسون بها على الناس من شياطين الصوفية الذين يزعمون أنهم أولياء لله وليسوا كذلك، بل بعضهم ربما لا يصلي أو كان يصلي فوصل إلى مرحلة فزعم أنه تسقط الصلاة عنه في هذه المرحلة، ويحتج بمثل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا من أبطل الباطل. فإن العبادة لله حتى يأتي اليقين هو الاستمرار فيها حتى تلقى الله جل وعلا وأنت عابد لله تبارك وتعالى، لا أنك تنقطع وتدع الصلاة وتقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا تفسير الزنادقة والملاحدة، ليس تفسير أهل الإسلام والإيمان وعسكر السنة والقرآن. فإذا ما قرأتم هذا الكتاب انتفعتم انتفاعا عظيما، ولله الحمد الآن المشايخ يقومون بشرحه، ومن هؤلاء الذين شرحوه من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان موجود شرحه، وهكذا الشيخ محمد له شرح عليه، وهكذا الشيخ صالح على الشيخ له تعليق عليه. فاقرأوا مثل هذا الكتاب وأمثاله مما يفيدكم في بلدكم في الرد على هؤلاء الملاحدة والزنادقة، أعداء الله ورسوله، أعداء طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أعداء القرآن والحديث الذين يزعمون ما يزعمون من الأكاذيب. فأنتم بحاجة إلى أن تقرأوا في أصول الدين وتتفقهوا فيه وأيضا تتمكنوا فيه، ليس فقط أن تتفقهوا وإنما تتفقهوا وتتمكنوا فيه، وذلك لشدة حاجتكم في هذه البلاد إلى مثل هذه الكتب التي تثبتكم في دينكم وتقوي إيمانكم وتبينون بها للناس وتبصرون بها أهل العماية وتهدون بها بأمر الله أهل الجهالة وتعلمونهم بها وتردون بها إلى الحق أهل الغواية، فيهلك حينئذ من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم سبحانه وتعالى. أنتم بحاجة ماسة إلى قراءة هذه الكتب وإلى الأكثار من القراءة فيها، ثم بعد ذلك أكثر من القراءة في كتب السنن، سنن العقائد كاللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي بالقاسم الطبري رحمه الله تعالى، وهكذا كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، كتاب الإبانة الصغرى لابن بطة، وهكذا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهكذا كتاب السنة لابن أبي عاصم، وغيرها من الكتب التي كتبت في مثل هذا الباب فإنكم تحتاجون إليها. وإذا ما قرأتم فيها فإنكم بإذن الله تبارك وتعالى تثبتون على دينكم وترون ما كان عليه سلفكم الصالح وتقتدون بهم وتتأسون بهم، وهذا يزيدكم قوة وثباتا على الحق، وتتبصرون بما كان عليه أئمة الهدى وتسيرون نحو الطريق الصحيح كما سار هؤلاء رحمهم الله تعالى. وفقه الفروع فقه سهل، أمره أسهل والأمر فيه يسير، تتعلمون بعد ذلك على حسب ما هو شائع عندكم أو على كتب الحديث، أمران سيان، إن طلبتموه على كتب الفقه أو تعلمتموه على كتب أحاديث الأحكام فالأمر في ذلك سهل. إن كان في فقه أخذتموه على المذهب الشائع في بلدكم فتدرسونه وتضبطونه وتعرفون الراجح من المرجوح بدليله، وإن أخذتموه على كتب الحديث أخذتم كتب الحديث المعروفة متدرجين فيها بادئين للصغار بالأربعين النووية، ثم تثنون بأحاديث الأحكام عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ثم تنتقلون بعد ذلك إلى بلوغ المرام، والشروح عليها متوفرة ولله الحمد لأهل العلم وعلماء السنة بدور هذا الزمان ومن كان قبلهم، موجودة شروحهم ولله الحمد، ما هو مطبوع وما هو مطبوع ومسموع، فتنتفعون من ذلك. واحرصوا على أوقاتكم وإياكم والدخول في المهاترات فيما لا تنتفعون به، وإياكم والتصدي لما هو فوقكم وأكبر من قدركم، أكبر من سنكم وأكبر من منزلتكم. لا تتصدوا للمسائل التي لا تعنيكم، وأحيلوا بها على أهل العلم الذين يبينونها للناس، وإذا بينوا للناس قبل الناس قولهم وصدروا عن قولهم. لا تدخلوا أنتم في هذا، وإنما عليكم في هذه المرحلة، في هذه السن، سن التحصيل والطلب، عليكم إذا ما اعترضكم شيء من ذلك أن تكتبوه وتدونوه بأمانة وصدق، ثم تعرضوا على أهل العلم، وأهل العلم يبينون ذلك للناس ويوضحونه ويفسرونه ويوردون الردود عليه ويحكمون هذه الردود بحيث تكون جامعة لمراد أهل السنة في هذا الباب، ومانعة من إيراد الشبه عليه والإيرادات عليهم. فهذا الذي أوصيكم به معشر الأحبة، احرصوا على الأوقات أيضا، فلا تذهب عليكم أوقاتكم سدى، تذهب عليكم أوقاتكم في القيل والقال أو المجالس التي لا ينتفع بها ولا يخرج منها بفائدة. احرصوا على أوقاتكم، فإن الأوقات معدودة عليكم وهي محدودة لنا جميعا، فمن وفق لاغتنام وقته فقد وفق للخير كله، ومن فاته ذلك فقد فاته من الخير بقدر ما يفوته على نفسه. واحرصوا أيضا على الاهتمام بدعوة العامة، هذا أوصيكم به بعد أن تمكنوا أنفسكم في باب الإيمان والعلم والفقه في دين الله، احرصوا على دعوة العامة، دعوة العامة إلى التوحيد الصحيح، إلى دين الله الحق. ولكن مع دعوتكم لهم عليكم بأن تكونوا على جانب كبير من الخلق والدين والأدب في حسن التعامل، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، فعليكم بالرفق. فإذا رفقتم بالناس وحرصتم عليهم وظهرتم الشفقة عليهم لهم والمحبة لهم والرحمة بهم وحب إيصال الخير إليهم بكل سبيل ممكن مباح، إذا رأى الناس منكم ذلك وتلطفتم لهم في العبارة، فإن الله تبارك وتعالى سيقبل عليكم بقلوب الناس. واحرصوا على هدايتهم، فإن الله جل وعلا قد أرسل من هو خير منا إلى شر من هؤلاء، إلى من هو شر من هؤلاء، فقد أرسل موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام إلى فرعون لعنه الله، ومع ذلك هو القائل أنا ربكم الأعلى، قال الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالواجب علينا أن نلطف وأن لا نخشن في العبارة إلا لمن حارب هذه الدعوة وتنقص منها ومن أهلها وطعن في أهلها وشوش عليهم، فحينئذ هؤلاء يجادلون، كما قال الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فمن ظلم وتعدى على أهل الإسلام والسنة وعسكر القرآن والحديث فإنه يخشن له في العبارة ويرد عليه بمثل ما نال من أهل الإسلام، كما قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإن كان يأمل الإنسان في أن يعود عليه الصبر بالخير فعليه أن يصبر، وإن رأى أن ذلك يضعف أهل الإسلام أو يهين أهل الإسلام أو ينتقص بسببه من أهل الإسلام فيجب عليه أن يوقفه عند حده. هذا الذي أوصيكم به معشر الأحبة، احرصوا على دعوة الناس إلى الخير وهدايتهم إلى الحق والهدى وإيصال الخير إليهم بكل طريق ممكنة، فإنكم إنما تتعلموا لتعملوا، فإذا عملتم تواصيتم مع غيركم بهذا الخير الذي من الله سبحانه وتعالى به عليكم، وإذا تواصيتم به فاعلموا أنكم ستجدون من يقف في وجوهكم ويعترض عليكم وربما يحاربكم وينتقص منكم ويشوش عليكم ويطعن فيكم ويشوه سمعتكم. اصبروا على ذلك في ذات الله جل وعلا، كما قال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول سبحانه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالواجب علينا جميعا الصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فاصبر يا أيها العبد الداعي إلى الله واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينصر من نصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، والله عاقبة الأمور. فإذا ما صبر العبد واحتسب الأجر عند ربه فالله سبحانه وتعالى ناصره ومعينه. أما أن تريد بين عشية وضحاها الناس كلها تستجيب لك، هذا غير صحيح، هذا ما يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي، ويأتيه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ويقول له هذا ملك الأخشب الجبال معي، فإن شئت أن أطبق عليهم أن يطبق عليهم الأخشبين مره فيفعل، فيقول عليه الصلاة والسلام لا أستأني، فإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالداعية إلى الله يصبر ويحتسب ما دام الأذى في نفسه يلحقه، ويصبر ويحتسب. أما في حق الله جل وعلا وفي دين الله تبارك وتعالى فإنه يبين الحق ويدمغ بالحق الباطل، كما قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، كما قال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والباطل لا يزهق إلا إذا قام أهل الحق ببيان الحق والنصح للخلق وإقامة الأدلة للحق وإظهار أدلة أهل الحق وإفساد وإبطال وكشف عوار أدلة أهل الباطل التي يظنونها أدلة وهي في الحقيقة شبه يتمسكون بها وليست بأدلة، شبه تهافت كالزجاج تظنها حججا وكل كاسر مكسور، فهي ليست بأدلة وإنما هي شبه تتهافت لا تقف أمام أهل الحق وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة. فأنتم إذا تسلحتم بالعلم ونور الله بصائركم هذا هو الواجب عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل الحق والهدى والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من الناس القائمين الذين امتن الله عليهم وفقههم في دينهم فقاموا بدعوة العباد إلى دين الحق وإلى سبيل الهدى والرشاد، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.